وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ، وهذه حلقة خاصة بعنوان حوار هادئ مع شيعي. والله العظيم ما أردنا أن نجرح في أحد، وما أردنا أن نحارب أحدا، إنما أردنا فقط أن نقول إن المسألة مسألة دين، وينبغي علينا أن نفكر وأن نتأمل وأن نتدبر، وألا نترك عقولنا لأي أحد يتكلم بأي كلام ونتبع هذا الكلام، إنما ينبغي علينا أن نعلم الحق بدليله، وأن نعلم أن الدين ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الشيعي وأيها السني، إن المسألة مسألة دين، المسألة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى نعيم وإما إلى جحيم. من فينا يود أن يدخل إلى جهنم؟ من فينا يود أن ينال سخط الله سبحانه وتعالى أو سخط الله سبحانه وتعالى؟ بل الجميع يسعى في مرضات الله، ويريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى، يريد أن يكون مع الصالحين، مع الشهداء، بل مع الأنبياء، مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول لك، هل أنت متيقن بما أنت عليه؟ ابحث أخي وفتش، لا تترك عقلك لأحد ولا تترك نفسك لأحد. تعال، كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ بيننا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة أيضا محفوظة، فهي من دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في الأمة، فتعالوا بنا لكي نجتمع على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نجتمع بالألسن والقلوب تفترق والمناهج تفترق، لا أقول في فرعيات بل في أصول من العقائد. لذلك أردت أن أطرح حوارا هادئا مع شيعي، أريدك أن تسمع مني وأن أسمع منك، أن أدلك وأن تدلني، أن أرشدك وأن ترشدني. أقول لك ما عندي وتقول لي ما عندك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على ما يرضيه، وأن يجمعنا جميعا على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي آل بيت نبينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ابتداء أريد أن أسألك سؤالا يحتاج إلى جواب، لا تنفعل، إنني لا أنفعل عليك، أكلمك بكل هدوء، أريد لك الخير، والله لا أدعوك إلى طريق أنا لست فيه، إنما أدعوك إلى طريق أنا فيه، لا أدعوك عياذا بالله أن تدخل إلى جهنم وأدخل الجنة، إنما أدعوك أن نكون سويا. وهل يرضى الإنسان لنفسه النار؟ هل يرضى الإنسان لنفسه جهنم عياذا بالله؟ هل يرضى الإنسان لنفسه الشقاء في الدنيا وفي الآخرة؟ أريد أن أسألك سؤالا، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أعلم أنك لا تتردى عليه، وأعلم مما سمعت وقرأت، وهذا الذي سمعته بعد البحث والتنقيب والتدقيق والتحقيق ستعلم أنه كذب وزور. لا أسارع في الكلام ولن أتعجل في الكلام، عمر رضي الله تعالى عنه تزوج من أم كلثوم، وأنت تعلم هذا، أم كلثوم شقيقة الحسن، شقيقة الحسين رضي الله عنهم جميعا. من الذي زوج عمر؟ من الذي زوج عمر من أم كلثوم؟ إنه علي بن أبي طالب. تأمل أيها الشيعي، إن كان عمر كافرا بالله سبحانه وتعالى، هل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يزوج ابنته لكافر؟ رد علي، هل يزوج علي بن أبي طالب، هو الذي زوج ابنته لعمر، هل يرمي علي بن أبي طالب عرضه لرجل يعتقد أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر؟ حاشا وكلا، لا يمكن. كيف يزوجه علي؟ أنا أسألك، كيف يزوجه وهو يعتقد أنه كافر؟ هل كان مجبرا؟ هل كان مكرها أن يرمي عرضه؟ هل يجوز للإنسان أن يعطي عرضه لكافر لأنه يخشى على نفسه؟ لا والله، علي الشجاع، علي رضي الله تعالى عنه البطل، يفعل هذا؟ والله لا يفعل هذا إلا بسبب أنه ارتضى عمر رضي الله تعالى عنه، وعلم أنه مسلم وأنه أمير المؤمنين. فأريد منك إجابة، لماذا يزوج علي رضي الله تعالى عنه ابنته أم كلثوم بعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ ابحث وتفكر وتأمل، وأريد أن أسمع لك أيها الشيعي، فماذا يقول الشيعي؟
إلزام وشبهات. يقول الشيعي أبو بكر الصديق كان جبانا، بدليل قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثم إن السكينة لم تنزل عليه إنما نزلت على رسول الله فقط، فقد قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. فكل عن الحق قد
أبعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أنا أريدك أن تفتح قلبي، لا أريد التقية التي تفعلها. متى سنصل إلى الحق؟ إن كنت ترضي الناس بالكلام وأنت في قلبك بخلاف ذلك. نعم، أنا أريدك أن تفتح قلبك، قل لي ما عندك وأسمع ما عندك. تقول هذا عن صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، تقول بأن القرآن يدل على أن أبا بكر عكس كلمة شجاع. لا والله، وبما استدللت؟ ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ظننت أن كلمة لا تحزن معنى ذلك أنه كان غير شجاع؟ لا، هناك فرق بين الخوف وهناك فرق بينه وبين الحزن. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ نعم، هناك فرق بين الخوف وبين الحزن. فالخوف يكون عكسه كما ذكرت، يكون عكسه الجبن، وأما الحزن يكون عكسه الفرح. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف يتعلق بشيء في المستقبل، لا تخف على شيء في المستقبل، فالخوف لا يكون من شيء إلا في المستقبل، وأما الحزن يكون على شيء مضى. فكأن رب العالمين يقول لهم لا تخافوا على المستقبل ولا تحزنوا مما صدر في الماضي، لا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا ثاني اثنين، أما تأملت هذه العبارة؟ رب العالمين يجعل رجلا تعتقد أنه كافر وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلعنه، ورب العالمين يقدر أن يخرج هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لا يرشد على الرسول، هذا يكره الرسول. والله يقول عنهما في القرآن ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لم يقل له إذ يقول لصاحبه لا تخف لا تخف لماذا تجبن لا 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 إنما قال لصاحبه لا تحزن فأبو بكر لم يكن خائفا إنما كان حزينا والحزن يكون على شيء مضى حزين أن القوم يفعلون بنبيهم صلى الله عليه وسلم هذا حزين أن القوم يطاردوا نبيهم حزين أن القوم لم يستجيبوا لأمر نبيهم لذلك ما قال لا تخف إنما قال لا تحزن وفرق بين الكلمتين قال رب العالمين سبحانه وتعالى حينما دخلت ملائكة رب العالمين على نبي الله لوط لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين لا تخف ولا تحزن فهناك خوف طبيعي وهو لم يكن يخاف على نفسه إنما لوط عليه السلام كان يخاف على الملائكة كان يظن في البداية أنهم بشر وتعلمون ماذا يصنع قوم لوط خاف عليهم من قومه أن يعلموا بأضيافه فيأتون ليفعلوا معهم ما كانوا يفعلون مع الرجال لذلك قيل له لا تخف علينا لا تخف علينا ولا تحزن عن أشياء مضت فإنك ستنجو وهؤلاء القوم أتى عقابهم من الله أو سيأتي عقابهم من الله أخي أخي أنا أكلمك أيها العمي أقول لك تعال واقرأ في القرآن الكريم لا تخافي ولا تحزني يقال هذا لا تخافي ولا تحزني فرق بين الخوف والحزن هل يا ترى حينما قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأن إن كنتم مؤمنين هل معناها ولا تهنوا ولا تجبنوا وأنتم الأعلون أخي كلمة لا تحزن لا يؤخذ منها عياذا بالله أنه كان غير شجاع هذا كلام غلط تأمل تدبر افهم أخي عندك عقل عندك عقل جعله الله سبحانه وتعالى فيك لابد أن تفكر به كيف يستدلون بالقرآن على هذه الصفة ثم ألم تتأمل في الآية اقرأ معي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لصاحبه انظروا للإضافة لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه المعية معية مع رسول الله فقط أم هي معية رب العالمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فهل معية الله هنا هل معية الله هنا وهي معية التأييد معية النصرة لا معية المراقبة معية خاصة للمعية العامة فهل يؤيد الله أبا بكر وينصر أبا بكر ويقول لا تحزن إن الله معنا ولم يقل إن الله معي إن الله معنا ونأتي نحن ونقول على أبي بكر ما يقوله الشيعة بل ويتقربون إلى الله بلعنه وتكفيره ثم يستدل بنفس الآية على أن السكينة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فأقول من المفسرين بل وهو ابن عباس يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من آل البيت رضي الله تعالى عنهم قال الضمير يعود إلى أبي بكر ولو قلت لك بأن الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السكينة نزلت على الرسول لماذا يقول ابن عباس السكينة هنا على أبي بكر قال لأن السكينة كانت تلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما حل أما أبو بكر فلا فلذلك أنزل الله عليه السكينة ثم أقول لك لو لم يكن أبو بكر تحت هذه العبارة أقول لك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أبو بكر كان معهم يبايع تحت الشجرة وهذا في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم على مين؟ على اللي بيع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذه شبهتك، لكنني أريد أن أسألك سؤالا ثاني بخلاف السؤال الأول. كيف يزوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابنته أم كلثوم من عمر؟ أسألك سؤالا ثانيا ثم أسمع منك فأقول: لو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكره أبا بكر لأنه اغتصب الخلافة ولأنه كفر، لو كان يكره عمر، لو كان يكره عثمان رضي الله تعالى عنهم، فأخبرني لماذا يسمي أبناء له باسم أبي بكر وباسم عثمان وباسم عمر؟ بل سمى الحسن والحسين بأبي بكر وعمر، بل وسمى الحسن بعثمان. فهل يسمي الإنسان أعداءه؟ هل يسمي الإنسان أعداء الدين أعداءه؟ هل يسمي الإنسان أبناءه بأسماء أعداء الدين؟ لا والله. فهذا يدل على محبة علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر وعثمان. وإلا أريد منك جوابا، لماذا يسمي أبناءه باسم أبي بكر وعمر وعثمان، ويفعل هذا الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا؟ أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزام 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 وشبهات. يقول الشيعي: عائشة وحفصة كانتا كافرتين بنص القرآن الكريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك أيها الشيعي: لا والله، إن هذه الآية لا تدل على ذلك. إنما سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند زينب رضي الله تعالى عنها، وكانت تأخذ وقتها كاملا، فإذا أراد أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعددت لك كوبا من العسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان يشرب كوب العسل صلى الله عليه وسلم. فعلمت الزوجات، وكنا يحسبن ذلك بالأذكار والآيات، جلس عند فلانة بمقدار 1000 تسبيحة أو 2000 تسبيحة، بمقدار قراءة 1000 آية، فعلموا أنه يتأخر عند زينب رضي الله تعالى عنها. فاتفقت حفصة وعائشة رضي الله عنهما أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إذا اقترب منهن: ما لي أشم من فمك رائحة المغافير، ليبعداه عن ذلك، وما دفعهما لذلك إلا الغيرة. ما أراد أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تغير على زوجها، لا تريد أن يجلس عند واحدة أكثر منها، فهي فعلت هذا، سواء كان هذا هو السبب أو السبب الثاني في أمر ماريا. فأقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ليس معناها كفرت، وإنما فقد صغت يعني مالت قلوبكما أن تحرما العسل أو أن تحرما مارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تضيقوا على رسول الله، واضبطوا الغيرة أيتها الزوجات. أقول لك أيها الشيعي، تأمل، لو كانت عائشة كافرة ولو كانت حفصة كافرة، أستغفر الله أستغفر الله، هل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع كافرة ويعيش معها إلى نهاية حياته؟ أخبرني، إن كانت كفرت فهل يبقي الكافرة تحته؟ إن كانت حفصة كفرت هل يبقيها تحته؟ وفي سياق الآيات: عسى ربه إن طلقكن، ألا يبقى كفرت؟ والله يقول: عسى ربه إن طلقكن ده إذا كفرت المرأة فسخ العقد في الحال، إذا ارتد الرجل عن الدين فسخ العقد في الحال، وأنت تعلم هذا، فأين الدليل على أنهما كافرتان؟ عمر هو الذي قال حينما سئل في من نزلت هذه الآية قال في عائشة وحفصة، فهل يا ترى إن كانت تدل على الكفر يقول هذا؟ لا أقول على عائشة، على ابنته. ألم يوبخ عمر رضي الله تعالى عنه ابنته بسبب ذلك؟ أقول لك إياك ثم إياك أن تتكلم في القرآن بغير علم، تأمل وتدبر أين عقلك. ديننا ليس دينا مبهما، إنما ديننا إذا تأمله الإنسان، إذا تدبره الإنسان علم أنه من عند الله، لا يتناقض ولا يختلف، إنما هو خرج من مشكات واحدة. ولا تنسى، أقول ولا تنسى، أن عائشة وحفصة من أهل بيت رسول الله. ماذا تقول؟ اسمع مني، أهل الرجل يدخل فيها زوجته. ماذا تقول؟ لا تدخل زوجته في الأهل. بيني وبينك كتاب الله، أين هذا في كتاب الله؟ اسمع أخي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الكلام للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيهن عائشة وحفصة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام في صدر الآية لمن؟ والختام يكون لمن؟ فزوجة الرجل من أهل بيته. اقرأ في القرآن الكريم، فلما قضى موسى الأجل وصار بمن؟ بأهله، جانب الطور الأيمن الآيات. يبقى الأهل صار بمين موسى عليه السلام؟ صار بزوجته. اسمع، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله يعني إلى زوجته. يبقى إذن في القرآن الكريم الزوجة من الأهل، فلا تنس هذا وأعيذك من هذا. وأريد أن أسألك سؤالا ثالثا، سألتك لماذا زوج علي بن أبي طالب عمر من ابنته، وسألتك لماذا يسمي هو والحسن والحسين بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم إن كانوا يكرهونهم. ثم أسألك سؤالا آخر، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنت تعتقد أنه إمام معصوم، فأقول لماذا بايع الإمام المعصوم كما تقول أبا بكر وعمر وعثمان؟ إن كان معصوما فأنت تصحح فعلته، ستقول غير معصوم فالكل منه، يبقى الباقي أيضا غير معصوم، كيف تعتقد بأن عليا بايع كافرين وأنت تعتقد أنه معصوم؟ فيا ترى هل هو غير معصوم؟ وإن كان معصوما كيف بايع من يكفرهم؟ أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزاما وشبهات. يقول الشيعي ارتد الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا. قال الله تعالى أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمح لي أن أقول هذه الآية الكريمة لا تدل على ردة الصحابة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سأقول لك قاعدة ليست من عندي، إنما قاعدها العلماء. ابحث، أنا أريدك أن تبحث، أريدك أن تسأل، لا أريدك أن تترك عقلك هكذا دون فكر، دون وعي، دون تدبر. أقول لك إن أسلوب الشرط في اللغة العربية لا يقتضي الوقوع. ما معنى هذا الكلام؟ أسلوب الشرط يدل على أن جواب الشرط سيترتب بعد فعل الشرط فقط. لكن ما معنى كلامي؟ أقول لك ما معنى كلامي. اسمع ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أسألك أيها الشيعي، هل لله ولد؟ استغفر الله، ليس لله ولد. هل يمكن أن يكون لله ولد؟ استغفر الله، ليس لله ولد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ طيب يقول الله هنا في الآية: قل إن كان ده أسلوب شرط يا أخي، تأمل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أسلوب الشرط لا يقتضي الوقوع، إنما هذا الكلام على تجويز محال وتنزل في الكلام، كما يقول الواحد منا: ولو اعتبرنا أن الأمر كذا. ومن المعلوم أن المناظرات لا يؤخذ منها منهج صاحبها، فأسلوب الشرط لا يقتضي الوقوع في صورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الشرك؟ أبدا. إنما إذا أشركت أمته أو أشرك واحد منهم سيحبط العمل. أما أي نبي من الأنبياء لا يمكن أن يقع في شرك، كيف وكل الأنبياء أتوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن أقرره لك إن أسلوب الشرط لا يقتضي الوقوع. فلو قال قائل مثلا: إني لن أكفر بالله ولو انطبقت السماوات على، أو قال بأسلوب: قال والله لو وضعوني حتى في بيضة ما كفرت. وهل يمكن لإنسان أن يوضع في بيضة؟ لا أتكلم على قدرة الله أنه يقدر على ذلك، إنما يريد للإنسان أن يبالغ، يعني حتى لو اشتدت علي العقوبة واشتد علي العذاب ما فعلت، حتى وإن كانت هذه الصورة غير واقعة. فكأن الله يقول: أنت عبد لله يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان لي ولد، واعلم أنه لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وليس معنى ذلك أنه يجوز على نفسه الولد. لعل الأمر قد وصل بأن أسلوب الشرط لا يقتضي الوقوع. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لم يقل رب العالمين فلما مات ستنقلب على أعقابكم سترتدوا على أدباركم، لا يا أخي، ما قالت الآيات هذا. إنما أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سأسألك سؤالا، وهو رب العالمين في القرآن مدح المهاجرين ومدح الأنصار كما في غير صورة، في صورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان. مدح الله المهاجرين ومدح الأنصار، ثم يحكم عليهم بالردة. كيف تحكم؟ كيف تفهم؟ إنما هذا الثناء انقلبتم على أعقابكم لأن بعض الناس، ليس كبار الصحابة وليس جل الصحابة كما يقال، إنما بعض الناس من كان في دينه رقة فعل هذا وقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أن جل الصحابة الكبار العظام قد ارتدوا عن دين الإسلام، لا والله، ما حدث هذا. وتأمل الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سأسألك، لو كان جل الصحابة ارتدوا وانقلبوا على أدبارهم، هل يمكن الله سبحانه وتعالى لكفار؟ كيف مكن الله لأبي بكر ففتح شرقا وغربا، ومكن لعمر ففتح شرقا وغربا، ومكن لعثمان ففتح شرقا وغربا؟ أهذا وعد الله سبحانه وتعالى؟ إن الله وعد المؤمنين بالتمكين، ما وعد غير المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فأنا أعيذك من هذا الفهم، لا تفهم الآية بهذه الصورة. كيف يثني الله عليهم؟ تخيلوا معذرة، سامحني أيها السني وسامحني أيضا أيها الشيعي، لقد قرأت كلمة شديدة جدا جدا في كتب الشيعة عن الله، كيف يمدح الله المهاجرين والأنصار والصحابة ثم تقولون أنهم كفروا؟ لأنهم ينسبوا لله سبحانه وتعالى البداء. نعم، ينسبوا لله، نعم، البداء. يعني إيه؟ يعني رب العالمين يظهر له أشياء لم يكن يعلمها من قبل. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هل أثبت الشيعة للرب هذا؟ هل تقتنع أخي بهذا؟ والله ما أدعي عليك، اقرأ في أصول الكافي، اقرأ في التهذيب للطبرسي، ما أتي من عندي، اقرأ في بحار الأنوار، اقرأ، ستجد هذا الكلام. هل رب العالمين يجهل؟ يبدو له شيئا بعدما والله يقول ولا مبدل لكلمات الله، والله يقول والله بكل شيء عليم، والله يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكيف نقول هذا؟ مدحهم ثم بدا، استغفر الله، استغفر الله، أعيذك أن تفهم هكذا وأن تصف الله سبحانه وتعالى بهذا. الآية لا تدل على هذا. نعم، ارتد بعض الناس بعد وفاة الرسول، ليس كل الصحابة ولا الكبار من الصحابة، وقاتلهم أبو بكر في قتال ما أهل الردة مع مانع الزكاة كما هو مسطر في كتب التاريخ. لكني أريد أن أسألك سؤالا رابعا، نعم قبل أن أسمع منك أريد أن أسألك سؤالا رابعا، إذا قيل عن الله هذا كيف وفي أصول الكافي باب، في أصول الكافي بالعنوان باب أن الأئمة، اسمع، يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، أنا هسألك سؤالا، يعني الأئمة يعلمون والله كان لا يعلم؟ أستغفر الله، أستغفر الله. في أصول الكافي اسمع، لأني أريد أن أسألك سؤالا رابعا، أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، ثم نجد في بحار الأنوار لم يكن إمام إلا مات مقتولا أو مسموما، يعني الإمام يعلم متى سيموت، وفي نفس التوقيت في بحار الأنوار ما مات إمام إلا وهو مسموم أو مقتول. فلو كان هذا الطعام فيه سم وهو يعلم متى سيموت ولا يموت إلا باختياره، وهذا طعام فيه سم، فهل يجوز له أن يأكل طعاما فيه سم لكي ينتحر ويقتل نفسه لأنه يعلم فيه سم وأكل؟ والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أم أنه كان لا يعلم؟ وهذا ادعاء أن كل إمام مات إما بالقتل وإما بالسم، فإني أسألك كيف يعلم أنه سم وأنتم تسطرون هذا ثم يأكل منه؟ أليس هذا انتحارا؟ أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزام إلزام وشبهات. قال الشيعي ليس كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة أو سيغفر الله له، بل أغلبهم على غير ذلك. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن في قوله منهم تبعيضية.
فكل عن الحق قد أبعدا.
ما زلت مصمما أن كثيرا من الصحابة لم يكن على الإسلام وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، وتستدل بآية هي من آيات الوعد لا من آيات الوعيد؟ نعم، سمعت الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت تقصد كلمة منهم، يعني بعض منهم له مغفرة وله أجر عظيم، ولعلك تقول هو المقداد وأبو ذر وسلمان وعمار، لعلك تقول هم هؤلاء. أقول لك لا، منهم هذه ليست من التبعيضية، إنما من هنا هي من التوكيدية أو من الجنسية. ما معنى هذا الكلام؟ سأخبرك ما معنى هذا الكلام. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هي من هنا للتبعيض، يعني معنى الآية فاجتنبوا الرجس من بعض الأوثان، لكن البعض الآخر من الأوثان لا يجتنب. هل ده المعنى؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل نجتنب كل الأوثان ولا نجتنب بعض الأوثان؟ ما هي أتى حرف من، فاجتنبوا الرجس من إيه؟ من أهي، من إيه؟ هل هذه للتبعيض؟ لا يا أخي، إنما هي من الجنسية، يعني اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان، كل الأوثان رجس، فاجتنبوا ذلك واعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. إما أن يقال إنها من الجنسية، وإما أن يقال بأنها من التوكيدية. نعم، يسميها البعض بالحروف الزائدة، ولا زائدة في القرآن الكريم، إنما هذا من جهة المعنى فقط، وهذا يزيد الأمر توكيدا، كما يقول ابن جني رحمه الله في كتاب الخصائص. اسمع كده في سورة ياسين ماذا يقول رب العالمين: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يقل رب العالمين ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون، مع أن هذا هو المعنى، إنما ذكر من حتى يؤكد الكلام سبحانه وتعالى، يعني ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كأن القوم لا يستهزئون إلا بالرسل، كأن الآية كما يقول ابن جني والحرف الزائد يدل على تكرار الجملة، بمعنى ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني كأن الله كرر الجملة ليؤكد على المعنى بهذا الحرف الزائد، لا في اللفظ إنما في المعنى. فكل حرف في القرآن هو ثابت نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول لك: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ليست من التبعيضية، إنما هي من الجنسية. القوم آمنوا وعملوا الصالحات، كيف يؤمنوا ويعملوا الصالحات ثم لا يغفر الله لهم ولا يعطيهم الأجر العظيم، بل آمنوا وعملوا الصالحات ويردهم؟ أهذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ الآية أنت فهمتها خطأ أو فهمت عندك خطأ، فتنبه، فإن من ليست تبعيضية، إنما هي إما جنسية وإما توكيدية. لكني أريد أن أسألك سؤالا خامسا، وأقول لك في هذا السؤال: إنك تعتقد أيها الشيعي بأن الإمام الثاني عشر في سرداب سامراء، وأنه في يوم من الأيام سيخرج، وأسألك لماذا لم يخرج إلى الآن؟ لماذا لم يخرج؟ بسبب الظلمة وبسبب قوة الظلم، وحينما يتمكن لشيعته سيخرج. أقول لك: إن كان الأمر أنه لم يخرج من السرداب حتى تكون هناك قوة للشيعة على أيام العبيديين، ألم يكن هناك قوة؟ والصفويين، ألم يكن هناك قوة؟ وفي زمننا هذا أليس هناك قوة للشيعة في دول؟ فلماذا لم يخرج إلى الآن مع وجود قوة للشيعة في زمننا الحاضر؟ هذا سؤالي لك، والآن أسمع ما يقول الشيعي.
إلزام إلزام وشبهات. يقول الشيعي: لقد ذم القرآن الكريم الصحابة في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال أيضا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم.
فكل عن الحق قد أبعد.
في الحقيقة إني أتعجب غاية العجب، آيات تساق في المدح نحولها نحن للذم. نريد أن نفهم القرآن يا جماعة، أين عقولنا؟ لماذا لا نبحث؟ ابحث أيها الشيعي وتعلم، القرآن في يدك، كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رب العالمين يرغبنا في التدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ ما أنزل الله القرآن إلا للتدبر والعمل به والتحاكم إليه. ومع ذلك أقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، حتى وإن جعلت من هنا تبعضية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني صدق إلى أن مات ولقي رب العالمين سبحانه وتعالى، ومنهم من ينتظر، يعني إلى الآن لم يمت، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا أحكام الله بأحكام أخرى، لم يستبدلوا شريعة الله بشريعة أخرى. فأين الذم في الآية لكلمة ومنهم من ينتظر؟ طب ومنهم من ينتظر يعني إلى الآن لم يمت، فأين الذم؟ الآية تساق سياق المدح وأنت تفهم منها الذم. هذه نزلت في أنس بن النضر وغيره حينما كانوا في غزوة أحد، ورأى الصحابة ألقوا سيوفهم وجلسوا، وقال لهم: ما لكم تجلسون هكذا؟ قالوا: يا أنس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا ثم رفع يديه إلى الله وقال: اللهم إني أعتذر لك مما فعل هؤلاء أي المؤمنين، وأبرأ لك مما يفعل هؤلاء أي المشركين. ثم قال لسعد: يا سعد، إني أشم رائحة الجنة من دون أحد. ونزل رضي الله عنه أخذ أكثر من 70 طعنة في صدره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ولقي ربه، ومنهم من ينتظر، وهؤلاء وما بدلوا تبديلا. فأين سياق الذم؟ ثم الآية تقول من المؤمنين، ولم يكن هذا مقصور كلمة المؤمنين على الصحابة فحسب، فلماذا حملتها على أصحاب الرسول فحسب؟ ثم أقول لك الآية الأخرى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تقول تاب الله، طيب تاب الله، طب ما هو اسم النبي موجود، اسم النبي موجود يا أخي، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. بعض الناس يفهم الآية خطأ، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب ذنبا؟ إخواني وأخواتي، أيها السني أيها الشيعي، تاب هنا بمعنى خفف، الآية كانت في أمر غزوة تبوك، وأنتم تعلمون بعد المسافة، لم يكن هناك يعني سيارات ولا دبابات ولا طائرات، وخرجوا في شدة الحر وفعلوا ما فعلوا، فرب العالمين خفف عنهم هذه المشقة. لقد تاب، يعني لقد خفف الله المشقة عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، مش فارقوه، اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لكن ما قال سبحانه وتعالى زاغ من شدة ما رأوه من الأهوال والشدائد. لكن هل يا ترى أخبر رب العالمين أنها زاغت، أم أخبر في صدر الآية أنه ثبتهم وخفف عنهم وتاب عليهم؟ ولذلك ثم تاب سبحانه وتعالى في الآية، توبة في صدر الآية وتوبة في ختام الآية، فأين الذم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أقول انتبه وافهم القرآن على فهم الحقيقي. وأسألك سؤالا هنا، نعم اسمح لي أن أسألك سؤالا سادسا. يزعم الشيعة أن أبا بكر الصديق أتى لفاطمة رضي الله تعالى عنها، استغفر الله استغفر الله، أهانها وكسر أضلاعها وهم على حرق بيتها. سبحان الله، تثبت أيها الشيعي أن أبا بكر كسر ضلعها وأهانها وكان سيحرق بيتها ويفعل كل هذا. أنا أسألك سؤالا فقط، إن كان هذا بالفعل صدقا، أسألك سؤالا، أين علي بن أبي طالب وهي زوجته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين البطل، أين الشجاع علي بن أبي طالب؟ هل خاف أيضا؟ هل كان مكرها أيضا؟ هل هذا يليق؟ أم أنك تعترف أن هذا الكلام كذب وبهتان وافتراء؟ فكر أخي وتدبر، فكر وتأمل، أخشى على نفسي وعليك. والآن أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزام إلزام وشبهة يقول الشيعي جاء في تفسير الطبري عن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا علي وشيعتك.
فكل عن الحق قد أبعد.
هذا الحديث أنت يا علي وشيعتك، حديث أنت يا علي وشيعتك، هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه عيسى ابن فرقد وهو يروي عن المتروكين والكذابين، وفيه رجل آخر شيعي محترق كذبه ابن معين. ولذا أقول لك تنبه، أنت يا علي وشيعتك. لو أن المسألة كذلك، أولئك هم خير البرية، أنت يا علي وشيعتك، من هم شيعة علي؟ نحن شيعة علي، وأنا أيضا من شيعة علي. ما معنى شيعة علي؟ الشيعة أنصاره. إخواني وأخواتي اسمعوا اسمعوا، الشيعة كلمة شيعة لها معان، معنى أني أشايع إنسانا يعني أنصره وأواليه، ونحن بهذا المعنى العام للمعنى الخاص لكلمة شيعي نقول نحن من شيعة علي ومن شيعة فاطمة ومن شيعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شيعة الحسن ومن شيعة الحسين، يعني من أنصارهم، من محبيهم، من الذين يوالوا هؤلاء. أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية. لذلك أقول لك تنبه لهذه المسألة، فإن هذا الحديث الذي ذكرته لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف، حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى أن علي بنفسه رضي الله تعالى عنه، القوم الذين قاتلهم ما قاتلهم على أنهم كفار، إنما قاتلهم على أنهم بغاة. ولذا لما سئل أكفارهم قال لا، قال لا، قال إذن ما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. وأنا أسألك سؤالا الآن وأقول لك أيها الشيعي، لماذا يتواتر إن كان علي رضي الله تعالى عنه هو الإمام المعصوم، وأبو بكر اغتصب الخلافة منه، وعمر اغتصب الخلافة منه، وعثمان اغتصب الخلافة منه، لما مكن لعلي وأصبح أميرا للمؤمنين لماذا لم يقل مرة واحدة على المنبر بأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة مني؟ لماذا؟ أخبرني لماذا؟ لماذا آنذاك وعلي أمير المؤمنين لماذا لم يجعل في الآذان حي على خير العمل؟ هو أمير المؤمنين، لماذا وهو أمير المؤمنين لم يرد أرض فدك لنفسه إن كانت هي من الإرث الذي منعه أبو بكر من فاطمة رضي الله تعالى عنها، مع أن الأنبياء لا تورث في أمور العقارات والأموال وهذه الأشياء؟ لذلك أقول لك لماذا لم يفعل هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ بل أسألك سؤالا آخر، لماذا تواتر عن علي بن أبي طالب وهو من رواية محمد بن الحنفية، من رواية ابنه محمد، لماذا كان علي بن أبي طالب يقول وعلى المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؟ هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه، فأخبرني لماذا يقول ذلك، أريد أن أسمع منك. والآن أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزام إلزام وشبهات. يقول الشيعي الإمامة لعلي والحسن والحسين بدليل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وجاء في حديث مرفوع عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المودة في القربى فقال علي وفاطمة وابناهما، إذن الإمامة لهم.
فكل عن الحق قد أبعد.
ما زلت تستدل بآيات لا تدل على ما ذهبت إليه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فهل هذه تدل على الإمامة؟ أخبرني هل هذه الآية تدل على قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين تدعوهم إلى الإسلام وإلى دين رب العالمين، أنا لا أريد منكم عرضا من أعراض الدنيا، لا أريد منكم شيئا من أمور الدنيا، قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على دعوتي أجرا، لا أسألكم على نصيحتي وإرشادي لكم أجرا إلا المودة في القربى. أقول لك ذكرت حديثا مرفوعا وهو أن النبي سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وهذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رجل ضعيف ألا وهو حسين الأشقر. إلا أنني أقول لك ما معنى إلا المودة في القربة؟ تأمل وتدبر، ما معنى كلمة إلا المودة في القربة؟ إلا المودة في القربة بعض المفسرين فسرها هكذا، يعني لا أسألكم أجرا على دعوتي ولا على إرشادي لكم إلا أنني أود منكم أن تودوا وتحبوا القربة، أي تحبوا القربة من الله وتحبوا طاعة الله، لا أسألكم أجرا من أمور الدنيا، إنما أريد منكم أن تحبوا وتودوا القرب من الله. فسرت الآية بأحد التفسيرات بهذا. تفسير آخر، إلا المودة في القربى يعني إلا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير في البخاري تكلم عن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عباس، ولا أدري لماذا تأخذون موقفا من ابن عباس رضي الله عنهما مع أنه من آل البيت، قال ابن عباس في هذه الآية لما فسرها سعيد بقرابة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: لقد عجلت، يعني تعجلت في الكلام، لقد عجلت، ما كان هناك بطن في قريش إلا وهم قربى يتصلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في وجه قرابة بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظوا هذه المودة التي بيني وبينكم، واقبلوا هذه الدعوة التي أدعوها لكم، لا أن تعادوني ولا أن تقفوا في وجه دعوتي ولا نحو ذلك. ثم أقول لك: أين وجه الدلالة؟ أخبرني أين هو. ضع يدي، ضع أصبعي على الجزء الذي يدل على أن الآية تدل على إمامة الحسن والحسين، يعني على أن الإمامة فيهم فقط وعلي. وبعدين الحديث بيقول: علي وفاطمة والحسن والحسين، فهل أنتم أو هل أنت أيها الشيعي تقول بأن فاطمة رضي الله عنها أيضا إماما؟ مش أنت بتقول الحديث بيقول علي وفاطمة والحسن والحسين والآية تدل على الولاية، يبقى الولاية لعلي والولاية لفاطمة والولاية للحسن والولاية للحسين رضي الله عنهم، فهل فاطمة أيضا من الأئمة المعصومين؟ وهل أنتم عددتموها كذلك؟ الجواب: إنكم لم تفعلوا هذا. ثم أسألكم الآن سؤالا وأقول: أتى في كتاب نهج البلاغة، وأنتم تعتمدون هذا الكتاب، في كتاب نهج البلاغة حينما أرادوا أن يبايعوا علي رضي الله عنه، ماذا قال في هذا الكتاب المعتمد عندكم؟ قال: دعوني والتمسوا غيري. وأنا أسألك: كيف يقول علي إن كانت الإمامة فرضا من الله عليه واغتصبها أبو بكر وعمر وعثمان، كيف يقول دعوني والتمسوا غيري وهذا ليس في كتبنا إنما في كتاب هو معتمد عندكم؟ فأجب علي، والآن أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزام 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 وشبهات. يقول الشيعي: القرآن الكريم يدل على ولاية علي بن أبي طالب في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقولون إنها نزلت في علي بن أبي طالب لأنه أعطى الزكاة وهو راكع، والولاية له.
فكل عن الحق قد أبعد.
سبحان الله، حينما يقول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل الآية تدل على الإمامة؟ هل الآية تدل على الخلافة؟ الآية تدل على الولاء والبراء، أن الله وليهم، وليست لها علاقة لا بالخلافة ولا بالإمامة. من بداية هذا الربع في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وهكذا بعضهم أولياء بعض ومن يتخذهم منكم أو من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى كثيرا منهم يسارع. الآية تتكلم على ولاء وبراء، ما تكلمت عن إمامة ولا تكلمت عن خلافة ولا تكلمت عن هذا الشيء. إنما وليكم الله، كقوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، يعني ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويحبهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية. وهنا يقول سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه القصة التي ذكرتها بأنها هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان راكعا وأتى إليه فقير فتصدق عليه بخاتمه، هذه القصة غير صحيحة، في سندها مجاهيل وضعفاء، لكنني أذكر لك شيئا. تعال معي، تعال، والله لا أضعف من قبل نفسي، إنما هذا ما ذكره العلماء، لكن تنبه في الآية، اجعلنا مع الآية، فكر في الآية، تدبر مع الآية، تدبر فيها جيدا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طب كلمة إيه؟ الذين يقيمون الصلاة. طب كلمة الذين اسم موصول بيأتي للجمع، وعلي رضي الله عنه جمع ولا مفرد؟ يعني لم يقل رب العالمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، إنما قال الذين يقيمون الصلاة، علي مفرد رضي الله تعالى عنه، والآية أتت بالجمع. ثم أنتم في كتبكم تعترفون أن علي رضي الله عنه كان فقيرا جدا، وتقولون بأنه تصدق بخاتمه. يعني الشيعة يقولون إن الخاتم، إن الخاتم لا يجزئ في الزكاة. مش أنت بتقول إن الخاتم لا يجزئ؟ كيف تقول أنه أجزأ الآن؟ طيب تأمل، يعطي الزكاة وهو راكع، هل هناك ميزة كلمة وهو راكع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. أيوة. طيب ما رأيك في رجل يؤتي الزكاة أو يؤتي الصدقة وهو ساجد؟ وما رأيك أن يؤتي الزكاة وهو يتشهد؟ وأيهما أفضل، وهو راكع ولا ساجد ولا في التشهد؟ الصلاة فيها شغل. هذه الآية لم تنزل على هذا المنوال. الآية ما تكلمت، الآية ما تكلمت إلا عن شيء واحد فقط، ألا وهو الولاء، بأن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى وليهم يؤيدهم ويحفظهم. من هم الذين آمنوا يا رب؟ الذين يواظبون على عبادة الصلاة ويقيمون الصلاة بأركانها وشروطها ويؤتون الزكاة وهم ركع لله سبحانه وتعالى خاضعون له جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا أنه تصدق أو دفع الزكاة وهو راكع، مش صدقة، ده الآية بتقول ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة من الصدقة مش على سبيل الصدقة، والخاتم ما ينفعش في الزكاة على رأي الشيعة، لا على رأي السنة. الآية لا تدل على ولايتهم. وأنا أتذكر شيئا الآن أريدك أن تسمعه. تقولون بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه منع فاطمة أن ترث من أبيها، وأبوها صلى الله عليه وسلم نبي، والله أخبر في القرآن أن الأنبياء تورث، وورث سليمان داود، ويرثني ويرث من آل يعقوب. الإرث هنا في العلم والنبوة، لا العقار والأرض والأموال ونحو هذه الأشياء. لماذا خصصتموها؟ طب أنا سأذكر شيئا لك من عندك. اسمع، اسمع أخي السني وأخي الشيعي، اسمع ماذا يقول الشيعة. ونعلم لما قالت فاطمة أنا لي في أرض فدك، فأبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لا تورث ما تركناه صدقة. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، لكن الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء ده في العلم والهدي لا في مسألة المال والعقار. وبالرغم من ذلك اسمعوا معي ماذا يقول الشيعة في كتبهم. في كتاب الكافي، في أصول الكافي، إن باب إن النساء لا يرثن من العقار شيئا، ده مش من عندي، في كتاب أصول الكافي المعتمد عند الشيعة باب النساء إن النساء لا يرثن من العقار شيئا. اسمعوا أيها الشيعة والسنة، اسمعوا. ثم ساق روي عن جعفر أو عن أبي جعفر، اسمع، النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. أيوة، مش عندك الكتاب؟ افتح الكتاب في باب النساء لا يرثن من العقار شيئا واقرأ وأخبرني بقى النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. طب لماذا تطالب فاطمة بأرض فدك إن كان الأمر كذلك والنساء لا يرثن أرضا ولا عقارا وأنتم تقولون هذا في كتبكم؟ اسمع اسمع، في عند الطوسي في التهذيب وعن عبد الملك ابن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيئا. أهو ليس للنساء، لماذا نخصص فاطمة أو نقيد فاطمة ونقول هي التي ترث فقط؟ مش النص أتى عام النساء. وبعدين أنا بسأل سؤالا، مش عن أبي جعفر أن الله خلق آدم وقطع قطيعة من الأرض أعطاها لآدم، وما أعطاه الله لآدم فهو للرسول، وما أعطاه الله للرسول فهو للأئمة؟ طب إن كان الأمر كذلك وأنتم ترون عن أبي جعفر هذا، يبقى إذن الأمر لمين؟ مش لفاطمة، إنما الأمر للأئمة، لأنكم ما جعلتم فاطمة رضي الله تعالى عنها إمامة. يبقى الأمر الإرث يطالب به علي بن أبي طالب. طب وعلي بن أبي طالب لم يطالب بالإرث، ولما كان أميرا ما أخذ الإرث. هل تستطيع أن تفسر لي هذه الأشياء؟ أريد تفسيرا منك، ترى بما ستجيب علي. والآن أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزاما وشبهات. يقول الشيعي إن الإمام معصوم من كل ذنب وخطيئة، لأن الله لا يجعلها لظالم. يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين.
فكل عن الحق قد أبعد.
يستدلون بهذه الآية الكريمة على أن الأئمة معصومة من كل ذنب، لا يقع واحد فيهم في ذنب ولا في معصية. ونحن نقول إن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من البشر يصيبون ويخطئون، وأما صحابة النبي الكرام نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون ولهم سوابق وفواضل يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ولهم حسنات وخطاياهم تنغمر في بحار حسناتهم، وعلى رأسهم آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذه الآية لا تدل على ما ذكرت، لا تدل على أن كل إمام يعصم من كل ذنب. أنت تستدل بقوله سبحانه: لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبر الله إبراهيم ببعض التكاليف. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قام إبراهيم عليه السلام بما كلفه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له رب العالمين: إني جاعلك للناس إماما، يعني يقتدى بك. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى اللي بيذنب ذنب ما يبقاش إمام، إنما لا ينال عهد الظالمين. يبقى الأئمة لابد أن يكونوا معصومين. لا أخي، هل كلمة الإمام هنا بمعنى الإمام سياسيا ولا الإمام في العلم والهدي والهدى؟ إمام سياسة؟ قل لي إبراهيم عليه السلام ماذا كان؟ ولو كانت المسألة إمام السياسة، طب أنا بسألك سؤالا، الحسن رضي الله تعالى عنه إمام معصوم وأنت تعتقد هذا، طيب لما تنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية كان معصوما ولا لم يكن معصوما؟ افهم الآية، الإمام نوعان، إمام سياسة وإمام في الهدى والعلم. لا ينال عهد الظالمين يعني لا يجعلهم رب العالمين أئمة وقدوة يقتدى بهم ويتأسى على نهجهم في أمور العلم والدين ونحو ذلك. هذا هو معنى كلمة الإمام. اسمع اسمع ماذا يقول رب العالمين سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل إني أحزن غاية الحزن حينما أقرأ أيضا في كتب الشيعة إن الإمام أعلى من النبي. الإيه؟ الإمام أعلى من النبي. الإمام أعلى من النبي. طب يبقى بني إسرائيل أعلى من موسى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يبقى دول يبقوا ينفع أقول كده في أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يكون هناك إمام أعلى من النبي. درجة النبوة أعلى والنبي إمام لأنه بيقتدى به. فالإمام هنا إمام العلم والقدوة، وليس معنى كلمة ولا ينال عهد الظالمين يعني الإمام لابد أن يكون معصوما يعني إمام السياسة. لا، مش معناها كده. مش إمام السياسة اللي يكون معصوم. أما لا ينال عهد الظالمين إمام العلم، لا ينال عهد الظالمين من طغى في الظلم، لا من وقع وتاب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه إمامة العلم لا إمامة السياسة، وفرق بين الاثنين. ولذلك رب العالمين جعل إبراهيم قدوة حسنة يقتدى بها. قدوة حسنة في أي شيء؟ قدوة حسنة في أمور الدين والشرائع والتوحيد وصبره على قومه ودعوته لقومه إلى نحو هذا مما علمنا رب العالمين سبحانه وتعالى. ينبغي عليك أن تتروى وأن تتدبر وأن تتفكر. والآن أسألك سؤالا أخيرا لأن الوقت اقترب على الانتهاء، وهو تدعي أن عمر بن الخطاب كان يكره علي بن أبي طالب. أستغفر الله، عمر بن الخطاب لم يكره علي بن أبي طالب. لكن أنا هسألك، إن كان عمر بن الخطاب يكره علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب لما انطلق ليستلم مفاتيح القدس ترك من إماما على المدينة؟ من خلفه في المدينة؟ الجواب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن كان عمر يكره عليا فلماذا يجعله إماما على المدينة حينما ذهب ليستلم مفاتيح القدس؟ أريد منك جوابا، والآن أسمع ماذا يقول الشيعي.
إلزاما وشبهات. يقول الشيعي كل بني أمية ملعونون بنص القرآن الكريم. يقول تعالى
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
فكل عن الحق قد أبعدا فكل عن الحق قد أبعدا.
الآية ليست من قريب ولا بعيد، تقول إن بني أمية ملعونون، كلهم ملعونون بنص القرآن. أين الآية؟ ها هي سمعها الجميع، أين ذكر بني أمية في هذه الآية؟ أقول لك أيها الشيعي ارجع إلى كتب التفسير. الآية نزلت في الذين يجادلون في أمر عيسى عليه السلام، في أمر أن عيسى هو ابن الله أو أنه كذا أو كذا. فقال رب العالمين لنبيه الكريم قل تعالوا يا من تدعون أن عيسى كذا وكذا ورسول الله يقول إنه رسول إنه نبي، قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يأخذ الله سبحانه وتعالى ويعاقب الكاذب منا إن كنا نحن كذبنا على عيسى بأنه رسول النبي، أو أنتم افتريتم عليه وكذبتم عليه وقلتم بأنه ابن الله أو نحو ذلك. الآية تكلمت عن ذلك، أين سيرة بني أمية في هذا؟ ثم إننا لا ننكر قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نعم أبناءنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أنا معك، ونساءنا ونساءكم ونساءنا فاطمة رضي الله عنها. ونساءنا ألا تدخل الزوجة في كلمة نسائنا؟ الزوجة ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. نعم وأنفسنا وأنفسكم تأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول وتأتي أيضا على علي بن أبي طالب، لأن بعض لغة العرب أن ابن العم يقال عنه بالنفس، ولا تلمزوا أنفسكم يعني ولا تلمزوا إخوانكم، وأنفسنا وأنفسكم يعني إخواننا إخواننا. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنا أريد أن أسألك، أريد أن أسألك، أين ذكر بني أمية والآية نزلت كما ذكرت لك في النصارى؟ لعنة الله على الكاذبين، نعم وأنا معك، لعنة الله على الكاذبين. وأي دولة من الدول، أي أحد من البشر يصيب ويخطئ، هناك من يكذب وهناك كذا وهناك كذا. وقلنا إن العصمة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من البشر. في الختام لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك، تفكر وتدبر وابحث ونتعلم، ويرشد بعضنا بعضا، ونضع أيدينا سويا. أضع يدي في يدك وأمدها إليك لمعرفة الحق، لكن مع قال الله وقال رسوله لا أن أبقى ما على ما أنا عليه وتبقى على ما أنت عليه، تعال نتحد. وأسأل سؤالا أخيرا وأقول لك، أختم به اللقاء، الفتوحات حدثت في عصر أبي بكر وعمر وعثمان، وفي عصر علي بن أبي طالب انشغل بما حدث في صفين والجمل والنهروان وفعل الخوارج ولم يكن هناك فتحا، فأسألك كيف يقضي الله سبحانه وتعالى بذلك؟ أخي بعضهم يكمل بعض، لماذا يجعل الله الفتوحات مع أبي بكر وعمر وعثمان ويجعل مثل ذلك مع علي؟ علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين من آل البيت من المشهود لهم بالجنة، لكن أريدك أن تتدبر فقط. والله سبحانه وتعالى حينما وعد، وعد أهل الإيمان أن يمكنهم، وقد مكن للجميع حتى لعلي بن أبي طالب، والله سبحانه وتعالى جعلها فتنة ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الناس ببعض. ولذلك قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. في النهاية أقول لك تأمل، تدبر، ابحث، تعلم بهدوء، لا بالسب ولا باللعن ولا بالشتم، فلا فائدة ستحصلها من ذلك، المسألة إما جنة وإما نار. أسأل الله أن يجمعنا على ما يرضيه وعلى الهدي النبوي وهدي آل البيت الكرام والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من